بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات قناة الخليجات في كل مكان من المحيط إلى الخليج، ألقي عليكم تحية أهل الجنان، تحية الإسلام، السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قلب الليل. في حلقة اليوم معنا رسالة نوجهها إلى كل شاب مسلم، إلى كل شاب أراد أن يلتزم، إلى كل أخ ملتزم. معنا اليوم الكثير من الأسئلة والتساؤلات: ما هو الالتزام؟ وما حقيقته؟ وما سر الفجوة بين الملتزم وغير الملتزم؟ كل هذا نعرفه في خلال حلقتنا اليوم، ويسعدنا ويشرفنا أن يكون فضيلة الشيخ هاني حلمي معنا اليوم. ازيك يا شيخ؟ منورنا على شاشة خارجية.
الله يحفظك.
إن شاء الله دايما نكون منورنا على شاشة خارجية.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
بداية يا شيخنا، إحنا في السنوات الأخيرة ظهر مفهوم الالتزام، أو ظهرت طائفة طافت على المجتمع المصري والعربي ظاهرة الالتزام. بداية عايزين نعرف إيه هو معنى الالتزام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحومة، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصومة، وأسأله جل في علاه أن يتنزل علينا برحمة من عنده تغنينا عن رحمة من سواه، وأن يكلأنا بعينه التي لا تنام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة موضوع الالتزام ومفهومه من الأهمية بمكان. كلمة ملتزم كلمة صارت على كل لسان، وكثير من يدعيها ولا يعرف مفهومها ومدلولها. حقيقة كلمة الملتزم إذا أردت أن تجد لها عبارة توضح مدلولها، هي تتماشى مع معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. الملتزم الحق هو العبد الرباني، وكلمة العبد أيضا الرباني لا تقتصر على هذا الذي يقوم ببعض الشعائر أو ببعض الأعمال من النسك، ليس هذا فحسب. المفهوم أشمل وأعم، مفهوم العبودية. لذلك أنت ستجد أننا لما اختلطت علينا هذه المفاهيم والتصورات ولم نعرف المدلول وحقيقة وكنه الالتزام، صرنا نفهم الالتزام بأشكال. فصار عندنا أحيانا أن طالب العلم الذي سيذهب إلى المساجد ويتعلم هذا هو الملتزم، وصار عندنا الذي سيتسنن ظاهريا هذا هو الملتزم، وصار عندنا أن الذي سيقوم بدور إيجابي ودعوي هذا ملتزم، وأن الذي له ورد من الليل وفي النهار قوام هذا ملتزم. والمعنى أشمل وأعم، المعنى أن يحق حقيقة مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى. والعبودية لله سبحانه وتعالى تقوم على ركنين أساسيين، أولهما أو هما يدوران حول معنى الأساس، هو المعرفة بالله سبحانه وتعالى.
أولا أن نعرف الله سبحانه وتعالى.
أن يعرف الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعرفه حبا وإجلالا وخوفا، ثلاثة. يحقق العبودية لله إذا حقق، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتاع العبودية، يقول أن حقيقة العبودية التي هي حقيقة الالتزام تدور حول معنى الحب التام لله.
أولا أن نحب الله.
نحب الله سبحانه وتعالى. والذل التام لله، الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى، والافتقار والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. تحقيق ذلك على جهة الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذا أنت تتكلم في ثلاثة أمور. تريد أن تعرف أن هذا رجل ملتزم أم لا، ينبغي أن يكون شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، حبا وتعلقا، خوفا وانكسارا وإجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. تعال بقى شوف المعنى ده والمفهوم ده.
فهي يعني مراتب متسلسله يا شيخنا. اذا حبيت الله حق الحب، فاني سوف استطيع ان اعبد الله حق عبادته.
تمام. يبقى وهو انا لو عرفت ربنا سبحانه وتعالى جعل صفاته على نوعين. صفاته اجلال وصفاته جمال. صفات جلال وجمال. صفات الجلال لما الواحد هيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى عن قرب، هيبتدي يتعرف على ربه العزيز الجبار المتكبر سبحانه، فده يخليه يهابه ويخافه خوف ليس خوف الهلع، وإنما خوف مشرب بمحبة. حين يتعرف على صفات ربه الجميلة فيتعرف عليها فيزداد حبا وتعلقا بالله سبحانه وتعالى، يجتمع عنده الأمرين. اللي هم بيقولوا عليهم جناح المؤمن، اللي هو جناح الملتزم.
نعم.
إنه خوف ورجاء، خوف ورجاء، ويقول ورأس الطائر الحب.
قبل ما نشرح الخوف والرجاء نستقبل الاتصال. السلام عليكم. الأخ خالد من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا للاتصال بين منقطع. احنا توقفنا عند الخوف والرجاء.
خوف ورجاء وحب.
نعم.
انهم بيقولوا كده انه المؤمن يطير بجناحين ورأس الجناحين خوف ورجاء وحب.
نعم.
التلات حاجات دول لو اكتملوا في شخصية الاخ والاخت، اذا اكتملت هذه المعاني حقق معنى العبودية لله، حقق معنى الالتزام.
نعم.
إذن بالتالي الالتزام مش ان انا هبقى على باب من ابواب التعبد. الالتزام مش هيبقى لحية.
نعم.
الالتزام مش هيبقى نقاب، لكن مهم انه يكون موجود، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ادخلوا في السلم كافة، كل اوامر شرع، عبودية التعبد لله في كل مكان، هو ده الملتزم الحق.
نعم.
عايز تعرف معنى الالتزام في كلمة واحدة ولعلها تكون هي الإجابة الكاملة والشافية والكافية لحلقتنا اليوم.
نعم.
كلمة واحدة، الملتزم هو المتزن. أنا كنت بشوف مشايخنا اللي هم بقى في جيل السبعينات والثمانينات وكذا، فبعض مشايخنا كان يقول احنا في البداية كنا شايفين ان الالتزام بجد يعني انه هو اذا فعلا وصل انه يتنسك ويتسنن ويبقى صورته صورة ملتزم ظاهريا، انه هو فعلا مقصر ثوبه ومنتحي ومرتاد للمساجد ويحضر دروس العلم، هو ده الملتزم.
نعم.
لان كان في فجوة، ولان كان في عزلة عن الدين كبيرة جدا، فلما بدأنا نقول اي حاجة فصارت هذه الصورة هي صورة الملتزم.
نعم.
صارت هذا صورة الرجل العوامل السني
شخص. نعم.
نفس الكلام بالنسبة للنساء، أول ما هي هتلتزم إن شاء الله بإشارب بخمار بكذا، ده ملتزم جدا،
تلك الملتزمة
فبقت ملتزمة.
نعم.
بعد شوية لما بقى الموضوع ما هو سهل إن أنا أغير ظاهري، وتغيير الظاهر أسهل ما يكون، لما بدأ المسألة كده بدأ الخطاب يتغير، خطاب الدعوي، فصاروا يقولون لا لا، الملتزم ليس هو الملتحي والمنتقبة أو المحجبة الحجاب الشرعي، لا لا، الملتزم هو الصوام القوام.
نعم.
فبدأوا يتكلموا على جانب التعبد لله سبحانه.
تغير مفهوم الملتزم.
لأنه نعم. لما بدأ
مع تغير العصر وال
والتطبيقات. نعم. اللي بقت موجودة، وإنه التغيير الظاهري، وبقى أي حد ممكن يدعي وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تسقر لهم بذلك، أي حد ممكن يدعي إن أنا ملتزم وإن أنا كذا، لكن حقيقة الأمر التصرفات والسلوكيات والأخلاق تأبى إن يكون هذا حقيقة الالتزام الحقيقي.
نعم.
طيب بدأنا نغير المفهوم، جينا بقى في مرحلة التسعينات بدأ الخطاب يتقال لا لا، الملتزم الصائم القائم العابد لله سبحانه وتعالى هو ده، فأكثرنا تعبدا هو أكثرنا. ولاحظ أن مفهوم الالتزام هنا.
نعم.
أو مفهوم التعبد بدأ يبقى مقصور برضو.
نعم.
في بعض الأمور مش بالمفهوم العام اللي احنا عايزين نتكلم عليه، فبدأ يقول الصائم القائم، بدأنا نشوف عباد لكن مثلا لا يفقهون أمور كثيرة، فإذا جاءت الشبهات وجدتهم يترنحون ولا ويضطربون، ما عندوش القاعدة التي يستطيع بها أن يرد على هذه الشبهات
أو مواجهة الفتنة،
فعند الفتن بدأ يحصل. نعم. يحصل إشكاليات، ومع وجود فتن كثيرة في هذه الفترات في العالم الإسلامي كله بدأ يظهر أن المفهوم ده مش مفهوم دقيق.
يعني نفهم كلام حضرتك يا شيخنا أن مفهوم الالتزام أو مفهوم الشخص الملتزم تغير عبر العصور.
نعم.
بتغير الأحوال المجتمع التي مر بها.
نعم. تمام.
طيب احنا عايزين نعرف صفات الملتزم أو صفات الملتزم عامة، يعني في أي عصر، كان عصر لاحق أو عصر سابق.
شوف، طالما احنا اتفقنا دلوقتي ان الملتزم ده هو العبد اللي محقق مفهوم العبودية الشامل.
نعم.
يبقى صفاته ينبغي ان تكون هكذا مناسبة لهذا المعنى. اول شيء، اول صفة، صاحب قلب نقي، انه قلبه نقي، قلبه صافي، انه ما عندوش الافات اللي هي جواه، ما تلاقيش الانسان الملتزم ده ما عندوش بقى ضغائن، ما عندوش بقى احقاد، ما عندوش احساد، قلبه صافي، التقي النقي، هو ده أول صفة لابد أن تكون فيه، اللي هي اللي بيقولوا عليها العلماء تخلية المحل، إنه قلبه ده، لأنه المعاني العبودية دي مش هتترسخ في قلب هذا القلب وقلب إذا كان قلب نجس، قلب ليس لم يتخلص من هذه الأفات والإشكاليات، مش هينفع أن تترسخ فيه معاني العبودية، مش هيبقى ملتزم التزام حقيقي. هتلاقيه بيتصرف برواسب جواه للأسف لأنه قلبه لم يطهره.
جميل.
الصفة الثانية التي ينبغي أن تكون في الملتزم صفة الانقياد. احنا ديننا اسمه الإسلام، الاستسلام والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى،
لأمر الله.
الانقياد إن هو يسمع، تجد قلبه وجوارحه سمعنا وأطعنا، سرعة امتثاله ده بتبين حقيقة ما في قلبه من اليقين والإيمان بالله سبحانه وتعالى، فصفة أساس.
وهذا يوضح الفرق بيننا وبين جيل الصحابة رضي الله عنهم.
الصحابي بيسمع ينفذ، الصحابية الأنصارية تسمع آيات وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنفذ في الحال، تأتي بأكثف مروطهن، تأتي بحتة القماش التقيلة قوي فتقطعها نصفين وتخرج في الحال. هكذا تعال شوف انت رد الفعل عندنا احنا، يعني كم من خطاب دعوي يخاطب النساء، وكم من خطاب دعوي يخاطب الرجال في الالتزام بالصلاة، في الالتزام بالحجاب، في الالتزام كذا، رد الفعل ما بين بقى التقاعس وان احنا نقول اصل ظروفي واموري واوا، صحابي ما بيعملش الكلام ده خالص.
هنا السر حضرتك قلت لنا عليه، ان يعني انا دلوقتي لما اجي انصات لكلام الله تعالى في قلبي شهوة. فلو تخلصت من تلك الشهوة هقدر أن
تفعل كده. هي بالترتيب كده، لابد أولا أن يصفي قلبه. أن يكون قلبه هكذا مطهرا. ثم أن يكون سريع الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. صفة الثالثة صفة الحب، هو يحب الخير للناس. وحبه للخير للناس ده كان أساسه تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أصل ربه اسمه الودود، ربه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فالحب ده لما ملاه، لما ربنا امتلأ قلب هذا العبد بحبه لمولاه طهر قلبه.
جميل.
وبقى كذلك يريد الخير للناس.
جميل.
فصار يتعامل مع الناس بهذا المنطق، هو أنا لما أشوف واحد عاصي وشايفه أكره معصيته، لكن أحبه لأنه أخي، لأنه أخي في الإسلام،
وأحب أن أنصحه،
أحب أن أنصحه، وأحب أن أنا أن هو ما يبقاش على المعصية دي. وأحب أن هو يكون أفضل وأريد له الخير. الحب صفة أساس للملتزم. فإذا وجدت إنسانا ليس في قلبه هذا المقدار من الحب للناس ففيه إشكال، لازم تدور هنا التزامه التزام مش صحيح. الصفة الرابعة صفة الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم. ده حديث مهم جدا. ده واحد يا جماعة صائم قائم، يعني صائم النهار كله وبيقيم الليل كله. الراجل من العشاء للفجر بيصلي.
جميل.
الراجل أغلب في العز نهار الصيف الشديد اللي يبقى صعب على الناس صيامه صائم. صائم قائم بيحقق المعنى العالي جدا ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه الواحد لو وصل في مرتبة حسن الخلق إلى منزلة عليا إنه يحقق هذا الأمر. حسن الخلق، البر كما يقول صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. حسن الخلق ده الابتسامة الجميلة اللي بتبقى على الشفاة تجاه الآخر، التراحم اللي يكون بيننا وبين بعضنا البعض. حسن الخلق ده التعاطي، حسن الخلق ده اللي يخليه يبر بأمه، اللي يخليه يصل رحمه، اللي يخليه يحسن التعامل مع جاره، اللي يخليه يحسن التعامل مع زوجه وعشيرهن بالمعروف. حسن الخلق هنا فلا تجده من الغلاظ اللي هو تطبيقات كثيرة موجودة في واقعنا للأسف الشديد، غلظة في الدعوة، غلظة في النصح، غلظة في التعامل، وتحت مسمى ان انا بحاول او ان انا بنصر دين ربنا او ان انا بحاول ان انكر المنكر او كذا. لا يا جماعة، ما دخل الرفق كما يقول صلى الله عليه وسلم في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه. صفة الرفق كل ده يشملها مفهوم حسن الخلق اللي لو حققه يبقى حقق معنى الالتزام الحقيقي.
طب كل ده شيخنا يعني بيدل على ان او شخص الملتزم عنده من العلم الشرعي ان هو يفهم كل المعاني اللي حضرتك قلتها لنا ديت، اكيد هيطبق معنى الالتزام الصح. انما تقريبا احنا عندنا فجوه كبيره جدا من الملتزم وطلب العلم.
شوف احنا قلنا دلوقتي شوف لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال إن الإنسان لفي خسر، جميع الناس في خسران. نعم. واستثنى أربعة. الترتيب ده مهم جدا. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابن القيم في كتاب زاد المعاد في الجزء الثالث يتكلم عن جهاد النفس، فبيقول هي لازم تمشي وفق التسلسل الرباعي ده. أول حاجة جهاده في تلقي العلم. هو أنا دلوقتي لما هروح أتعبد ربنا سبحانه وتعالى أو أتسنن هكذا من غير علم، طب ما هو أنا ممكن أخبط خبط عشواء، ما هو أنا ممكن لا أكون على بصيرة في تحركاتي دي، ما هو أنا ممكن أكون بعبد ربنا سبحانه وتعالى على جهالة، ممكن أعمل بدعة. أنا لو ما تعلمتش العلم النافع الصحيح اللي يكون مصدره مصدر المصدر المتفق عليه.
وكثيرا من الفرق والمذاهب وقعوا في هذا الشرك
طبعا، لأنه إحنا عندنا إشكالية خطيرة جدا في مسألة مصدر التلقي. مصدر التلقي هل ممكن يكون منام واحد شيخ انه شاف في الرؤيا انه الشيخ جاله النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فقال له اعمل كذا 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 فيبقى ده صحيح ويبقى العمل ينفذ ويبقى ورد والطائفه وتبقى كذا؟ ما هو ممكن تبقى الهامات وممكن تبقى منامات وممكن بالنظر العقلي، والله بص انا اللي جاي في دماغي دلوقتي انه نعمل كذا وما نعملش كذا والواقع بيفترض علينا كذا.
طب نبتدي نقف عند هذا المنام ثم نستكمل. السلام عليكم اخ نور الدين من ليبيا. السلام عليكم، تفضل اخي.
اشكركم على هذا البرنامج الطيب،
ربنا يبارك
الله فيكم،
جزاكم الله خير.
والله انا عندي مشكله بتطبيق لكلام الشيخ شويه.
تفضل يا اخي.
عندي تقصير في صله الرحم.
فهذا
وانا طبعا الحمد لله ملتزم واصوم اثنين وخميس الحمد لله رب العالمين، ولكن هم كانوا السبب يعني، وانا ما عنديش قابليه ان انا اكلمهم. يعني عندي أخي وزوجة أخي ما بكلمهمش خالص نهائيا.
نعم.
يعني حتى اثنين من إخواتي مش يعني الاثنين هم وزوجهم ما بكلمهمش. ويعني ما عنديش قابلية خالص نهائيا، لأن يعني كان حصل موقف كده في سبيل الله فهم ابتعدوا عني تماما يعني. فأنا عندي مش عارف يعني، أنا ملتزم الحمد لله رب العالمين كما قلت لحضرتك، وأصوم اثنين وخميس ويعني أطبق في إن شاء الله بقدر المستطاع يعني، ولكن ما عنديش قابلية يعني، نفسيتي مغفورة جدا إلى الغاية يعني.
إن شاء الله إن شاء الله.
وزيت زي ما قلت لحضرتك يعني أنت تفهم هذا الأمر.
تفضل.
وهم ابتعدوا عني تماما.
إن شاء الله يا أخي الشيخ هيجاوب على حضرتك.
جزاك الله خير.
شكرا لاتصالك وإن شاء الله الشيخ هيجاوب على حضرتك في نهاية الحلقة. شكرا.
معنا
اتصال آخر.
ولا أنا أفضل طيب.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا فندم؟
اتفضل يا اخي.
جزاكم الله خير. ازيك شيخ علي؟
الحمد لله.
معك شيخ هاني حلمي.
معلش.
اتفضل يا اخي.
بعد اذنك بس بالله عليك يا شيخ بس تدعي لامي كده بالشفاء.
اسال الله تعالى ان يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اسال الله ان يشفيها.
احنا ان شاء الله يعني منوه على الساده المشاهدين احنا هنجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله في نهايه الحلقه عشان ما نطلعش عن الموضوع. في نهايه الحلقه ان شاء الله نحاول نجاوب على جميع الاسئله. مش احنا توقفنا عند المنام.
عند اذا مصدر التلقي. مصدر التلقي ايه؟ انا دلوقتي المفترض ان احنا كلنا نتفق على ان مصدر التلقي هو الكتاب والسنه.
نعم.
ليس قول قائل ولا مذهب صاحب مذهب ولا نظر عقلي محض ولا وجدانيات معينه، ليس كذلك. مصدر التلقي رقم واحد الكتاب والسنه. عندنا اشكاليه بقى في موضوع الكتاب والسنه ده نفسه.
نعم.
طريقة التلقي، يعني مصدر التلقي خلاص كتاب وسنة.
أولا مصدر التلقي، ثم طريقة كيف أتلقى.
كيف نتلقى؟
يعني. نعم.
يعني أنت حضرتك لما تيجي تتلقى نص فيه أمر من أوامر الشرع، أو لما إحنا بنحاول نعلم الأخ في بداية التزامه، نعلمه مثلا كيف يكون على عقيدة راسخة.
نعم.
أحيانا إحنا نلاقي نفسنا اتحطينا في معارف ذهنية محضة، يعني بدأت تقول له التوحيد كم نوع؟ ثلاث أنواع، توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، مراتب القدر كام؟ ستة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. فالأخ بقى يقدر يكلم ويجادل ويعمل، لكن المعاني دي ما أسقطتهاش في قلبه.
نعم.
هنا جات المشكلة، هنا جات الفجوة، إن بقى في علم، في عندنا طلبة علم، وفي ناس عزفوا عن العلم أصلا، وعندنا في هؤلاء الطلبة من لم يتجاوز الشبر الأول، العلم الثلاثة أشبار، فمن أخذ الشبر الأول
يعني أحفظ العلم الشرعي ولكني لا أشعر به،
لا يشعر به، فتلاقي دايما يقول لك أنا عندي إحساس أنه مش حاسس، عندي
مشكلة من غلظة
على أنه بيتعلم كلام المفترض يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه تلقاه غلط. المفروض أنه هو بيستودعه قلبه ويستودعه عقله الاثنين مع بعض. يعني أنا لازم يبقى عندي الحجة عشان لما تيجي للشبهة أعرف أردها.
وهنا في إشكالية برضو شيخنا، إن هل أنا طلبت العلم لله أم طلبت العلم لأغراض الدنيوية يقال علي شيخ أو عالم أو؟
ما هو هنا
هناك حديث
نرسل الكلام ليه؟ هو النهاردة لما خد اتعلم العلم ده هو وقف عند حدود المعارف الذهنية دي وحشى ذهنه بمعلومات، وممكن تقعد يجادلك يبقى لحن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخشى ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. نعم. خطر قوي، خطر قوي حتة ان انا اتعلم
ودوت طبعا انتشر في المجتمع اللي احنا فيه
للأسف الشديد،
في الفضائيات وفي المساجد وفي في كل مكان.
فسهل قوي ان انت تلاقي واحد بيتكلم بلسان عذب قوي وشكله ان حجته قوية. يا جماعة، اين هذا العلم في التطبيق العملي؟ اين وزن هذا العلم في القلب؟ هو ده الاشكال. الاشكال رقم واحد، في ناس ما تعلمتش خالص. نعم. فهمت الالتزام ان هو يغير ظاهره. في ناس فهمت ان هي انها عليها تتعلم وتاخد سكة العلم، فبدأت تتعلم، فلما دخلت بدأت تلاقي الطيارات واتجاهات، وده بيقول كذا، وعندنا اشكاليات في الواقع الاسلامي وفي العالم الاسلامي كله هنا. فبدأ يعرف يعمل ايه، مشي ورا دول او ورا الاتجاه ده، بدأ ياخد منهم معلومات، بدأ يحس ان هو احسن من غيره. شوية بشوية الموضوع بدأ يتكبر يتعاظم، لانه ما ترباش.
نعم.
لانه ما خدش ادب العلم قبل علم. عبد الرحمن بن القاسم المصري تلميذ الامام مالك يقول هذا الكلام، الامام النووي في مقدمة المجموع يقول عبد الرحمن تتلمست على يد الإمام مالك 20 سنة فتأدبت من أدبه 18 سنة ثم أخذت عنه العلم في سنتين.
جميل.
18 سنة بيتأدب.
يعني هناك إذن علاقة وثيقة بين الأدب والتربية والعلم الشرعي. لابد أن أكون مؤدبا.
نفس الكلام اللي احنا قلناه في البداية. نعم. قلنا إيه؟ أول حاجة يبقى قلبه تقي. أول حاجة أمهد ده. أول حاجة وثيابك فطهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه بالدعوة، وانه الان سيصير خاتم المرسلين وستكون له الرسالة الخاتمة التي ينبغي ان تدين الدنيا بها الى ان يبث الله الارض من عليها. فبعد خطاب اقرأ في اول ينزل خطاب المدثر، وفي خطاب المدثر وربك فكبر وثيابك
فطهر،
عظم ربك ابتداء، ثم بعد ذلك عليك ان. ابن القيم بيقول اجمع المفسرون على ان الثوب هنا المراد به القلب، وثيابك وثيابك أي فقلبك فطهر. يبقى طهر قلبي الأول، فلما طهر قلبي من كل هذه الأمور وتأدب بأدب العلم، فأشوف الذل والانكسار
لله
ربي، وهو إزاي يتعامل مع شيخه، وإزاي يبقى هو عشان يحصل المعلومة يبكي طول الليل علشان ربنا يفتح عليه العلم، مش إنه هو يحفظ كلمتين يطلع يقولهم في أي مكان ويبقى كده هو بقى طالب علم وبقى عالم. لا لا لا، ده هو بيطهر قلبه وبيدخل المعنى جواه وبيتعبد ربنا به، ثم بعد ذلك يأتي في مرتبة الجهاد للنفس. احنا قلنا ابن القيم بيقول 4 مراتب تأتي اللي هي مرتبة الدعوة. يبقى عندنا أول حاجة آمنوا، ادي جهاد العلم. بعد كده عملوا الصالحات، ادي الجهاد العملي، ان انا نفذ الكلام ده. بعد كده تأتي وتواصوا بالحق، اللي هي تأتي جهاد الدعوة. وبعد كده الصبر في كل هذا، صبر في مقام العلم، صبر في مقام العمل. نعم. صبر في مقام الدعوة.
اذا نقسمها يا شيخنا، اتعلم اولا ثم اعمل بهذا العمل، اني لا ادعو بهذا العمل من غير ان اعمل به.
تمام.
ثالث مرحلة الدعوة،
دعوة الله.
رابع مرحلة الدعوة، على الصبر على كل هذا،
على كل ذلك. نعم. نعم. هي بهذا التدرج. صحيح في وقت من الاوقات ربما يبقى ورائي واجب دعوي تبليغي، بلغوا عني ولو آية، فانا ممكن انا دلوقتي اسمع حديث او اعرف حكم شرعي فممكن ابثه،
او ان ارى منكرا فلابد ان اغيره
لا يعني بس عشان عندي عايز اصحح مفهوم عند الناس، لحسن الناس تقول ايه، طب انا نقعد بقى نتعلم سنين عقبال ما نتعلم، وبعد كده نبقى نطبق نقعد شويه، وبعد كده نبقى ندعو، فيبقى مفيش خالص. لا، انت ممكن تتعلم مع شيء وتعمل به في الحال ثم تدعو الى الله عز وجل به. يعني انا النهارده عرفت سنيه اللحيه، عرفت انه النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وصحابته كان كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، فبدأت أطبق هذا الأمر، وبدأت أوصي الناس بمثل هذا. أنا دلوقتي عرفت فرضية الحجاب، فبدأت أقول يا جماعة أنا هلتزم به. هتأتي الأخت وتسمع الكلام دلوقتي وتقول الصحابية كان بتنفذ في الحال وأنا لا، ما بقاش كده ليه؟
فيبتدي تنفس في الحال وتلبس الحجاب الشرعي بعد كده تدعو إليه. الخط ده ممكن يكون في وقت زمني قصير، مش عشان نقول لا لسه هناخد مراحل في العلم ومراحل في في العمل ومراحل في الدعوة، لا لا لا، الثلاثة يمشوا مع بعض بس بنفس التدرج.
الصحابة كانوا بيفعلوا نفس الشيء يا شيخنا، يعني كانوا قبل ما يحفظوا الآلة كانوا بيعملوا بيها ثم يعني
نعم
يحفظوها عشان يعلموا.
كلام عبد الرحمن السلام لما كان يتكلم عن فعل الصحابة يقول أدركتهم هكذلك لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموها ويعملوا بما فيها. يبقى الأول خالص ياخد العشر آيات يعرف إيه الأحكام، يتعلم كويس، يدخلها قلبه، ينفذ في الواقع، بعد كده يدعو إليها. هو هكذا.
احنا عايزين ننتقل يا شيخنا الى علاقة الملتزم بغير الملتزم.
نعم.
كيف ينظر الملتزم لأخيه غير الملتزم، وكيف ينظر أخيه غير الملتزم للملتزم؟
هو انا نحرف الملتزم العلاقة. وانا مش عايز نيجي على الملتزم طول الوقت يعني، لكن انا عايز ابتدي الملتزم اقول له كلمة واحدة.
نعم.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم.
احنا قبل ما نشرح الآية دي احنا هنستقبل اتصال. ثم معنا. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم
السلام. ورحمة الله وبركاته.
أنا بحيي عم الشيخ هاني حلمي. وبصراحة يعني أنا لسه بسمع له برامج من قريب يعني، وربنا يكرمه ويزيده من علمه. أنا في الالتزام جديدة وكده، والحمد لله ربنا من عليا بالحجاب والتحقت بمعهد علوم تشريعية، لكن أنا للأسف مش قادر أذاكر، أو لما بقعد على المذاكرة ما بقدرش أقعد عشر دقايق على بعض، فانا عايز هو ينصحني. وكمان انا عندي نسيان طريقة رهيبة جدا، لكن انا الحمد لله كل ما بروح المعهد ده بيغير جواه حاجة من جوه، لكن كعلم بقى ان انا اتعلم ازاي، او حتى يعني مش عارفة ازاي اذاكر علشان المعلومة تثبت. والحمد لله يعني هو اللي بس حاجة اللي مضايقاني ان انا مثلا لما بروح احضر درس العلم ببقى وانا ماشيه ذكره وانا راجع ذكره وجوايا شحنه كويسه جدا، وبيعدي يومين ثلاثه او يعدي يوم احس ده كله نزل تاني، ارجع اليوم اللي بروح بيه المعهد برضو الروحانيات بتبقى عاليه جدا وبعدين بترجع تهبط.
نعم.
فانا يعني اتمنى كده ربنا يكرمه يا رب ويزيده ان هو ينصحني.
شكرا لنصائح حضرتك. نواصل شيخنا.
كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اول شيء إشكالية كبيرة جدا، احنا نرجع تاني نقول والله ثم والله وطالله، أصل الإشكال جوه، أصل الإشكال في الباطن، أصل الإشكال في القلب. فالنهاردة هو بدأ يبص إلى أخيه هذا وهو مش داري إنه بدأ يبص للآخر، مش نظرة المشفق اللي هو نفسه ياخد بإيديه وزي ما ربنا منع عليه بالخير ده فنفسه يتمنى لأخيه الخير.
ممكن يكون لسه قليلا ان هو ملتزم يعني،
ولسه هو بس
لسه شهر او شهرين كمان يعني، مش هنقول سنوات،
وبدأ يبص للآخر على انه هو المدخن او هو الكذا او هو الكذا. لا لا، احنا عايزين ننصر للناس بنظرة اخرى تماما. اول حاجة انه يخاف على نفسه من آفة هي اخطر والله
العجل
من الزنا، واخطر والله من السرقة. شوف الزنا بقى اللي هي قد ايه في الشرع دي وخطرها دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبو ذر من قال لا اله الا الله دخل الجنة وان زنى وان سرق. فيقول وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق، هكذا الى ان قال رغم انف ابي ذر. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه أنه قد يدخل الجنة إذا تاب الله عز وجل عليه من هذه الموبقات وغفر له ورحمه.
نعم.
وجي في الكبر وقال لا يدخل الجنة، بس الكلام خطير إزاي، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، ذرة يعني واخد بالك
يعني شيء لا يذكر
حاجة يعني حاجة ما هو ما يلتفتش إليها.
نعم.
لا احنا ناخد بالنا منها ولا حاجة، دي حاجة بسيطة أوي كده. وقال الكبر بطر الحق وغمت الناس، غمط الناس احتقار الناس. فأحيانا وهو بينتقد الآخر ممكن يكون الباعث جيد، لكن لما يجي يطبق تلاقيه بدأ يعلو على الآخر، بدأ يرى في نفسه. حقيقة الملتزم اللي احنا قلنا عليه العبد الرباني ده لا يرى لنفسه ملكة. الكلمة دي ابن القيم بيعبر بيها عن الفقير، العبد الفقير المتذلل لله، فبيقول الفقير من لا يجد لنفسه ملكة، يعني أنا مملكش حاجة
ودائما يحتقر نفسه،
فأنا مش ما هو أنا مش بتاعتي، ما هو ليس من قبلي، أنا دلوقتي ربنا اصطفاني بالعلم وربنا من علي، والله ليس لأني أستحق ولا لأن الله سبحانه وتعالى يرى في ما لا في غيري. لا 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 خالص، ده هي محض فضل، فضلا من الله ونعمة ليس إلا. فلما أنا أستشعر المعنى ده هبص للآخر نظرة دونية ليه، ده بالعكس، ده انا دائما ابدا قلبي يبقى مشفق وجل عليه وابكي حتى يلتزم بطريق الله سبحانه وتعالى. اذا اول آفة ليه بتحصل الفجوة؟ لان في آفات للنفوس، ولان في مفاسد موجودة في القلوب هي التي تفسد عليه. عشان كده انا كنت بقول بلاش الالفاظ دي ان احنا نستخدمها. احنا نستخدم نقول ايه، الاخ ده متدين وهذا غير متدين. فانا كنت بخاطب اللي هو بنقول عليه غير متدين ده، فكنت بقول له انت ليه يعني عاجبك التسمية دي؟
التسمية
لا، انت دينك ده لحمك ودمك كما ان الاخر، انت ما تفرقش عنه حاجة، بس انت محتاج ان انت تعرف الطريق وتهدى الى سواء السبيل عشان تمضي فيه. يبقى فكرة اولا تقسيم المجتمع الى متدينين
والغير
متدينين هي فكرة المفترض ان احنا ما نتماشاش معها، انما فكرة ان احنا عايزين الناس كلها تبقى محققة لمعنى العبودية لله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب.
ومن هنا يا شيخنا يعني من هذا التقسيم اتسعت الفجوة بين هنقول العالمين، عالم الملتزم الاخوة الملتزمين وعالم الاخوة غير الملتزمين. احنا عايزين نعرف يعني كل كلام حضرتك ده بيدل ان الفجوة دي كانت موجودة من زمان جدا، ولكن الفجوة اتسعت يعني مع ازدياد الملتزمين او عدد الملتزمين زي طبعا في
العصر الماضي.
نعم، فاتسعت الفجوة. عايزين نعرف اشمعنى يعني اتسعت الفجوة في هذا العصر شيخنا.
ما هو اصل المشكلة ترجع لحاجات كثيرة. اولا ان المفهوم نفسه، مفهوم الالتزام اللي احنا اتكلمنا عليه ده، بقى كل واحد يطلع بحاجة، فبقى احنا عندنا داخل الملتزمين فجوات، بالتالي الفجوات دي كمان يعني ده في عالم الملتزم نفسه. في العالم الاخر بدأت المسافات تزداد اكثر
وتبعد.
وبقى عندنا خطاب اعلامي يفرق هذا، يفرق ما بين هذا وذاك، وعندنا خطاب فلسفي معين بيحكم الدنيا بيميل الى فصل مفهوم الدين عن الحياة. فبدأنا نشرب احنا المعنى ده، نشرب ان صورة الملتزم ده صورة معينة، اما ان هو صورة الرجل الارهابي اللي هو متشدد اللي هيقتل وهيعمل وهيسوي، اما صورة واحد بتاع ربنا درويش.
للاعلام له دور كبير في
طبعا خالص، ان هو بيشوف الكلام ده في مسلسلة او فيلم او كذا وبيجي يطبقه في الشارع، فيظن ان الاخر ده كده، بيظن ان الملتزم ده فعلا هو اللي بيتفرج عليه.
شيخنا صراحة عايزين يعني ننزل على ارض الواقع صراحة. إذا كان الإعلام بيقدم دور مبالغ فيه إن هذا الشخص الملتحي ولا المرأة المرتدية الحجاب إن هو دايما مكشر ودايما عامل مشاكل ودايما يعني ما بيحبش يتعامل مع الغير الملتحي، الكلام ده فيها مش موجود في الواقع؟ مش موجود في الحقيقة؟
موجود بنسب.
يعني أنا لو اتفرجت دلوقتي يعني أي حد من الناس هيتفرج على فيلم هيشوف المنظر ده، ولو خرج هيلاقي الاخ الملتحي بيبص له فعلا مكشر له، ممكن اصلا ما يسلمش عليه. وطبعا حضرتك يعني عارف الكلام ده اكتر مني،
احنا عايزين نقول
احنا عايزين يعني الناس فعلا يعني النهارده مش عايزين نيجي على الاخر ملتزمين، بس عايزين نراعي الموقف الناس اللي هم غير ملتحين او غير نطاق الالتزام.
لا، هو انا لما اجي دلوقتي على الاخر الملتزم، الاخر الملتزم هو فاهم، يعني فاهم اللي احنا بنقول له. هو احنا ليه بننصحه هذه النصيحه؟ لانه هو المفترض انه متحمل لعبء هذا الدين. وهو لا يريد بأي حال من الأحوال، ولا أشكك في هذا أبدا لأي ملتزم على وجه الأرض، أنه يكون رسالة سيئة لهذا الدين. وأنه هو يستحيل أنه هو يحب أن يكون صادا عن سبيل الله، يستحيل أن يكون الأمر كذلك. لكن هو مفهوم مغلوط أحيانا. هو بيحس أنه هو لو تجد مثلا شاب في البداية كان لسه بيعرف بنات وكان لسه بيعمل كذا وسوي كذا، بعد شوية هيبتدي بقى يتشدد ويقفل شوية، علشان خاطر هو خايف. هو خايف انه يتعامل معاه ببساطة هيقع في الفتنة تاني. فيشتد، شدته دي تتقري بشكل مختلف، ان انت وانت دخلت الدين هتروح قافل علينا وشك كده، وانت هتعمل كذا وتسوي كذا. هو عنده تفسير
في البداية يا شيخنا صدام مع الاهل، يعني اول صدام مع الاخ الذي يريد الالتزام مع الاهل والاقارب.
صحيح،
يعني انا مش هقول ان الاهل هم الصح ولا الاقارب، ولكن لو انا عندي الفتنة في التعامل، ازاي هقنعهم باعفاء اللحية، وازاي هقنعهم بالحجاب، وازاي هقنعهم بكده، اكيد هيكون في وسيلة. يعني
شوف، هي اشكالية نحن جميعا نتحملها جميعا، دعاء ومدعوين، ان الداعية انه مفترض انه يبصر الاخ اللي في بداية الالتزام كيف يتعامل، كيف يكون رفيقا، كيف يكون حكيما، كيف يبذل ما يريد، كيف يكون عنده فقه الدعوة، انه ازاي ما يستخدمش الاساليب المباشرة. اول ما يدخل على والده، انت ما بتصليش، انت بتعمل كذا، انت كذا، الاساليب الغليظة احيانا في وهو حامية، ازاي يعرف ان الطاقة الحمية دي يفرغها لكن بطريقة سليمة. نعم. الكلام ده كله يرجع تاني لمعنى واحد، معنى ان يربى قبل ان يوضع في هذه المواقف.
لكن قد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يعني كان بيخاطب الصحابة ان منكم لمنفرون يعني.
نعم.
يعني الحديث ده بيدل ان يعني المعنى ده كان موجود برضو من ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايام الصحابة.
نعم.
يعني هنقول ان هم كانوا صحابة ولكن افعالهم كانت قد تدل منهم على التنفير. هناك احاديث كثيره في هذا
الموضوع. ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المثال اللي هو ابعد ما يكون عن ذلك، لكن يقول لو كنت كده كان هيحصل كده. فمعنى كده ان ربنا بيخاطبنا بيقول بلاش الاسلوب ده خالص في التعامل، بلاش الاسلوب الغليظ، بلاش الاسلوب الشديد في ايصال الدعوه. لكن انا عايز نبقى يعني في موقف القاضي العدل ما بين هذا وذاك. هذا عنده إشكاليات احنا محتاجين ان احنا نحاول نعالجها له علشان يعرف ده محتاج ايه. الاخ الملتزم محتاج تربية ايمانية، محتاج فقه دعوة.
نعم.
محتاج انه يبصر بهذا، محتاج انه هو ياخد جرعة مكثفة في هذا الجانب.
نعم.
بشكل جيد. الاخر محتاج انه يعلم انه زيف الخطاب الاعلامي الذي وصله عن هؤلاء ينبغي ان يجد تطبيقات سلوكية من الاخوة تنفي عنه هذا المعنى. هو محتاج يشوف الأخ وهو بيبتسم في وشه وهو بيتعامل معاه بحسن خلق وبيتعامل معاه بكذا، وشيئا فشيئا يبقى ده شيء موجود في المجتمع عندنا.
نقف عند ذكرت نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم.
اخت محافظة من مصر. اهلا وسهلا يا اختي.
اهلا بحضرتك. اقدر اكلم شيخيني؟
اتفضلي يا اختي شيخ مع حضرتك.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اولا جزاك الله عنا خيرا.
الله يحفظك.
وجزاك الله عني انا بالذات خيرا، يعني حضرتك ليك فضل كتير كبير عليا بعد ربنا.
الله يحفظك
والله. ربنا يكرمك فعلا.
جزاك الله خير.
انا عندي موضوعين عايز اتكلم فيهم. هو اول موضوع يعني في موضوع مش في الحلقه وفي موضوع يخص الحلقه.
نعم.
اول حاجه، اول موضوع يخص الحلقه، كنت بتكلم على الناس الملتزمين وكده. انا في اول التزامي انا الحمد لله مرتديه النقاب دلوقتي، بس قبليها يعني قدر لي ربنا ان انا اخد درس مع اخوات منتقدات وكده. كنت بحس ان هم نظرتهم ليا، كنت لابسه الحمد لله عبايات وكده بس ما كنتش منتقده. نظرتهم ليا كانت غريبه جدا، كنت بحس ان انا لا يعني مش ملتزمه كمان، انا واحده دون ذلك. فكنت مستغربه قوي، كنت يعني ما كانش هو ده فكرتي عنهم. قدر ليا ربنا الحمد لله ان انا كنت بحضر دروس لحضرتك وكده في المسجد، فاتعرفت على اخوات تانيين برضو منتقدات، بس بسم الله ما شاء الله كنت لسه في وضعي، كنت لسه قبل النقاب وكده، وكان لسه يعني الحمد لله لحد ما كويس. مش ممكن حضرتك يعني مدى الحفاوة اللي هم كانوا بيعملوني بيها، انا ما كنتش متخيلة بصراحة.
نعم.
لدرجة ان واحدة قالت لي، يعني واحدة منهم قالت لي كلمة انا لحد دلوقتي لسه فاكراها وعمري ما هنساها، بتقولي انتي احسن مننا، انتي على الاقل مدريه عنيكي، بتكلمني بذوق جدا يعني عشان اللي كنت لسه مقبلتش شمس.
نعم.
وهي تقول انتي احسن مننا، انتي مدريه عنيكي واحنا لا. فكانوا بسم الله ما شاء الله يعني.
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بحضرتك ان شاء الله.
نعم.
ربنا يبارك في حضرتك وينفع بيك ان شاء الله.
فبسم الله ما شاء الله. انا بصراحه لحد دلوقتي انا يعني مفيش ما عرفتش حد زيهم، يعني بسم الله ما شاء الله عليهم فعلا، ربنا يجزيهم خير عني.
السؤال الثاني عند حضرتك.
السؤال الثاني بقى كنت عايزه اعرف، هو سؤال، هل الرزق موزع بين العبايات بالتساوي؟ يعني هل كله واخد نفس الرزق؟ ولو طب ما هو معنى كده ان هل الناس اللي مثلا معاها فلوس واخده في مارينا بالملايين، هل دول زيهم زي الناس الفقراء جدا اللي ما حلفتهمش حاجه خالص؟ يعني هل كده الرزق يعني
سؤال حضرتك بس
موزع بالتساوي؟
ان شاء الله الشيخ هيجاوب حضرتك في نهايه الحلقه.
نعم.
شكرا على اتصال حضرتك.
جزاك الله خير.
معنا اتصال اخر. اخ سلطان. السلام عليكم.
كيف الحال يا شيخ؟
كيف حالك شيخنا؟
الله يجزاك خير ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك.
احبكم في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا فيه.
الله يعطيك العافيه.
جزاك الله خير.
عند حضرتك سؤال يا اخي؟
معنا الشيخ. معنا الشيخ؟
تفضل الشيخ مع حضرتك.
حبيت اسال افضل وقت للصلاه في الليل.
ان شاء الله يا شيخ الشيخ هيجاوب على حضرتك ان شاء الله. عند حضرتك سؤال تاني؟
الله يجزاك خير.
الله يحفظك.
هذا الشيخ هديته الله يعطيك العافيه.
ربنا يبارك في حضرتك.
جزاك الله خير.
نستكمل شيخنا.
نعم.
احنا كنا وقفنا عند التطبيقات.
نعم.
هي تقريبا سؤال يعني اتصال الاخت ام حفصه كان جه في نفس الكلام اللي احنا بنقول عليه ان نظره الاخوه الملتزمين لغير الملتزمين. هي دلوقتي بقى يعني هي بتقول ان هي كانت بتحضر درس ونظره الاخوه يعني اخوات منتخبات وهي محجبه. احنا كده قلنا يعني هننتقل لمرحله اخرى التعامل بين الملتزمين انفسهم ولكن وليس التعامل مع الملتزمين وغير الملتزمين.
احنا قلت تاني هي مشكلة انها آفات خطيرة جدا. هو هي مبتلى بآفة خطيرة من كبر او عجب ولا تدري هذا الامر. فلما بتيجي بتنفذ مش فاهمة الوضع. هي تظن كده ان هي لو عملت كده ان هي بتدعوها انها ما ينفعش ان انت تبقي على هذا الحال. ده مش اسلوب الدعوة. يبقى هي عندها الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم. لا عندها فقه الدعوة ولا عندها البصر بعيوب نفسها.
نعم.
الموضوعين دول في غاية الأهمية والخطورة. عشان كده يبقى احنا لازم لو وقفنا موقف الحكم ده ما بين هؤلاء وهؤلاء. لا يا جماعة مش عايزين النزاع ده يبقى موجود. مش عايزين تفرق كلمة المسلمين ما بين ملتزمين وغير ملتزمين، ما بين ناس هم أكثر علما وناس هم أهل المعاصي والذنوب و مش عايزين النظر دي. لا عايزين مبدأ التراحم والتواد، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الحمى. كلنا إيد واحد.
نعم.
أنت لما تشوف واحد النهاردة مدخن بينك وبين نفسك تستشعر ان انت سبب. انا ما عرفتش اوصل له.
عايز تقصيرهم في الدعوة.
تقصير مني وتقصير من فلان وتقصير من فلان. واذا كناش احنا اللي حنروح وناخد بايدين الناس ونربط على اكتافهم وناخدهم في الطريق وما حيبقى ايه. لما هي تشوف الاخت قدامها وهي لابسه حجاب وهي الاخت لابسه نقاب فنفسها انها الثانيه، بالعكس دي تبص لها بدل بصه الاشمئزاز او بصه التنفير ده دي تبص لها بصه الحنو.
نعم.
بصه بتاعها تقول لها يا انت عارفه انا كنت قبل كده كنت كده برضو وسبحان الله ربنا امتن عليا. انت مش عارفه ان الله سبحانه وتعالى حيي ستير يحب الحياء والستر. انا لما اكون اكثر حياء واكون اكثر ستر انا استشعرت قد ايه معنى ان ربنا يحبني ان انا بقيت بهذا بحلية أمهات المؤمنين بقيت.
نعم.
ألبس اللباس الذي كانت تلبسه أمهات المؤمنين. تقول لها كلام يرقق القلب ويرغبها مش كلام ان انت بعيدة انت كده كذا وتستشعر هي العلو عليها.
طب شيخنا هل الخطاب الديني في الإعلام خاصة يعني النهاردة نتكلم عن الإعلام كأنه كوسيلة ان هو يقرب الناس او يبعد الناس من الملتزمين او الدين عامة، هل الخطاب الديني الآن في الإعلام يعني بيطبق هذا؟
لا لان احنا عندنا إشكالية طبعا وفوضى في هذا العالم الخطاب الديني الحالي ما بين الاتجاهات المختلفة من ناحية، ما بين عدم المنهجية الصحيحة اللي هي المفترض انها تتأسى وتقتضي بمنهاج النبوة جماعة بكلام غير منمق وغير معقد. هي مسألة بسيطة جدا، نحن نحتاج كأمة الى منهج تربوي ايماني. هذا المنهج التربوي الايماني كشأن بالضبط دار الأرقم ابن أبي الأرقم التي ربى فيها النبي صلى الله عليه وسلم 40 من الصحابة، حملوا الدعوة إلى الأمة جميعا. الأربعين دول هم اللي كانوا سبب في إيصال الدعوة ليا ولحضرتك ولحضرتك وللناس جميعا
في كل مكان وفي الصين واليابان وفي كل
مكان إلى كل مكان. نعم. إلى كل مسلم. 40 واحد اتربوا إيمانيا رقم واحد، ودي أهم حاجة.
تربية
إيمانية. يبقى خطاب دعوي مكثف في هذا الجانب. اثنين خطاب علمي.
نعم.
خطاب علمي موزون بمعنى ان انا اعرف. يبقى انا بعمل حاجتين، برد على الشبهات زي ما قلت، الشبهات التي قد تعلق باذهان الناس. النهارده احنا عندنا تيارات مختلفه، عندنا شيعة، عندنا بعض الخوارج الموجودين وافكار هدامه، عندنا افكار كذا، عندنا تيارات مختلفه. وانا بتعامل مع هذا المجتمع لاني في عالم كالقريه الصغيره.
نعم.
ممكن دلوقتي احول القضيه الاقي كلام اخر، الاقي اللي بيسب الصحابه والاقي اللي بيعمل كذا وبيعمل كذا. انا لازم اتحصن تحصين ايماني، فتحصين علمي وتحصين ايماني. تحصين ايماني عشان ما يبقاش عندي الافات دي.
نعم.
وتحصين علمي علشان اعرف اواجه الفتن اللي قدامي دي فاثبت بقدم اليقين في هذا الطريق الى رب العالمين.
من تلك يا شيخنا من تلك الشبهات هناك شبهات اخرى بتواجه الناس من الالتزام.
نعم.
كثير من الناس عايز يلتزم بس خايف يلتزم. احنا عايزين نتصرف لبعض هذه الشبهات والمخاوف.
نعم. اول حاجه هو خايف يلتزم، عنده احساس ان هو لو التزم ان هو قد يتعرض الى بعض الضيق والى التشديد وان هو ممكن يعرض لقهر او ظلم او نحو هذا.
نعم.
خايف يلتزم لانه يقول لك انا مش قد الالتزام. الكلمه المشهوره عند الناس انا مش قد اللحيه
وهي
مش قد الحجاب وانا عارف نفسي وانا جربت الموضوع ده قبل كده وما نفعش.
نعم.
الاشكاليه فين؟ الإشكالية رقم واحد هو مش بحولي ولا بحول حضرتك ولا بحول حضرتك، هو بحول الله وقوته،
بقلبه بيد الله.
نعم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالمسألة أنا النهاردة إزاي خاف، إزاي خاف لو أنا في معية الله سبحانه وتعالى. موقف جميل جدا القرآن بيخصه واستوقفني جدا، سيدنا هود بيدعو قومه، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وهم قاعد بيكلمهم، فقاعدين بيكلموه انت ايه، ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، انت شكلك كده كذا وكذا. بص بقى يقول لهم ايه، فكيدوني جميعا، انا عايزكم تخوفوني، انا عايزكم كلكم تتربصوا بيا، انا عايزكم تعملوا اللي انتوا
عندكم
واللي تقدروا عليه، فكيدوني جميعا، اجمعوا كيدكم كلكم ويلا ها، ثم لا تنظرون، وما تستنوش لحظه. بص بقى موقف المؤمن الراسخ اليقين الثابت،
عند الثقة في الله،
إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا على الله رزقها، إن ربي على صراط مستقيم. أنا رميت حمولي عليه وهو لا يضيعني. قالت هاجر الله أمرك بهذا؟ أيوة، ربنا اللي أمرك بالصلاة، وربنا اللي أمرك بالحجاب،
نعم،
وربنا اللي أمرك بالعلم، وربنا اللي أمرك بالدعوة، وربنا اللي أمرك إنك تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمرك بهذا، إذن لن يضيعنا، مش ممكن يضيعنا.
هناك الثقة في الله يا شيخ،
هي الثقة وتوكل على الله، توكلت على الله ربي وربكم. نعم. خلاص أنت خايف على إيه؟ هياخدوا رزقك، هيعمل لك الرزق ده بيد مين؟
الله.
محدش يقدر، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك
إلا شيء قد كتبه. دلوقتي أنا لو ربيت دقني يعني أنا هفقد العمل اللي أنا بعمل بيه، ولو ربيت دقني
هذا هو دي بقى
مش هقدر أتجوز،
ده اسمها إيه؟
هيبقى شكلي وحش.
الشبهة دي اسمها سوء ظن بالله.
نعم.
أنا إزاي أعتقد إن أنا لو عملت شيء كان الله اختاره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأنت شايف إنه لو الويول بتاعت الجواز دي إنه لو التاحة إنه هيبقى شكل وحش قدام، أمال يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم كان اتقدم لها كان يبقى ما ينفعش؟
هو
يعني دي كانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم،
هيقول هو إحنا النبي؟
يعني لا، ما هو مش إحنا النبي، لكن في نفس الوقت إحنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لا، مين قال إنه إن ده منظرها مش هيبقى جميل، ومين قال إنها هتقطع عنه الرزق؟ اسمع هذا وافهمه وسجله على قلبك أخي وأختي.
طب شبهة أخرى شيخنا بتقول دلوقتي يعني أنا ألتزم الأول في الباطن من غير مظهر هذا السمت السني، ولكن عندما ألتزم حق الالتزام أطلق اللحية وأقصر الثوب وأكون حقيقا عندما يراني أحد يكون هذا ملتزم.
جميل، هما وجهان لعملة واحدة، ظاهر يؤثر في باطن وباطن يؤثر في ظاهر.
نعم.
هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه
وسلم.
ما فيش حاجة اسمها أنا هطهر قلبي وبعد كده أبقى أصلح ظاهري، وما فيش حاجة اسمها أصلح ظاهري وأترك قلبي، ما ينفعش. نعم. هما الاثنان معا، احنا لسه قايلين ادخلوا في السلم كافة. كان كلام للمحاسبي كلام جميل قوي، بيقول ايه، عمال الآخرة على صنفين، الصنف الأولاني بيعملوا الأعمال الظاهرة اللي هو بيصلي بيصوم بيزكي بيتصدق، وفي نفس الوقت بيترك الأمور المخالفة الظاهرة، ما بيزنيش ما بيسرقش ما بيغشش.
نعم.
لكن ليس له وزن ولا قيمة في عبودية القلب، لكن تيجي تبص عليه في التوكل مفيش، تبص عليه في الذل والانكسار مفيش، تبص عليه على في محبة الرحمن ما تلاقيش،
هو اهتم بالعبادات الظاهرية،
هو شكله حلو.
نعم.
يقول ده تعالى تشوفه في المحك. ايه المحك بقى؟ لما ربنا يبتلي في رزق شوفه ده هيتصرف ازاي، هيقعد يقول لا حول ولا
قوه الا بالله،
ده انا حتى بصلي وتلاقي الكلام بتاع ده انا بصلي واصوم وبحج،
فده شرك بالله.
ففي معنى خطير جدا.
نعم.
العكس بقى، واحد تاني هو مهتم جدا في تجويد باطنه، في تجويد باطنه، لكن ليس له شيء في الظاهر، ويقول لك بقى كلام المتصوفه، واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اليقين اللي هو بقى ثبت عليه اليقين الموت، مش
نعم.
المعنى ده.
نعم.
فلا، انا هحتاج ان انا اعلي نفسي ايمانيا، وبعد كده الظاهر ده امر سهل قوي. لا، ما صنع ذلك محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اهتم كما اهتم بامر السواك وبامر اللحيه وبامر الامور اللي احنا بنقول عليها دلوقتي قشور.
نعم.
اهتم بامور التي نسميها احنا الان امور عظام، من جهاد ومن دعوه ومن من كذا ومن كذا الاثنين معا.
فهذا الدين ليس فيه قشور ولباب،
وليس فيه قشور ولباب، وليس فيه تقسيم بحسب الهوى.
نعم.
انا دلوقتي اصل الموضوع دلوقتي فيها مشاكل فبلاش منها، والموضوع دي ممكن نتقبلها، والموضوع دي ماشي، ما ينفعش الدين ما بيتقسمش عندنا.
هل فعله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ام يعني هل فعل سيدنا محمد انه يعني
قسم الدين
هذا؟
لا، ما فيش حاجه اسمها كده، وما فيش حاجه اسمها التقسيم بحسب الهوى.
نعم.
ان انا هوايا في شيء فانا اعمله، ليس كذلك. العبودية، الكلام اللي احنا قلنا في الاول، العبودية تحقيقها يقتضي تماما نهى النفس عن الهوى. شعار دخول الجنة يا جماعة، شعار دخول الجنة
تحقيق العبودية لله.
تحقيق العبودية بايه؟ بنهى النفس عن الهوى، مش بكذا اللي هو قال الله كذا سمعت وأطع، قال صلى الله عليه وسلم كذا سمعت وأطع، إذعان وانقياد واستسلام لأمر الله تعالى.
احنا عايزين نترك لبعض أخطاء المصلين، الوقت داهمنا تقريبا على الانتهاء، ولكن نستقبل هذا الاتصال ثم نستقبل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك شيخ؟ ساك طيب
الحمد لله.
أحبكم في الله يا
شيخ. ربنا يحفظك. الله يحفظك.
الله يعطيكم العافية. أبد حبيت أسأل الشيخ عن بعض الشباب لما أتكلم معه يعني على الاستقامة أو الالتزام، أو يقول لي أنا مستقيم أصلا وما في شيء في الدين اسمه استقامة أو زي كذا، يعني بس يقول أنا عندي معاصي وأصلا يعني الحديث إن كل بني آدم خطاء، وأن يعني يذكر لي بعض الأشياء أنه لابد أن يكون يعني عاصي، خاصة بعض المعاصي الظاهرة مثلا سماع الأغاني أو حلق اللحى أو زي كذا. يقول ما في أصل للاستقامة، أو كيف أرد عليه مثل الشباب ذولا؟
أنت حضرتك سؤال تاني يا أخي.
سلامتك،
ربنا يبارك إن شاء الله. الشيخ يجاوب على حضرتك. احنا عايزين نترك شيخنا لبعض اخطاء الملتزمين سريعا. يعني البعض بيقدم العمل المهم على الاهم، فممكن ان هو بيهتم قوي بالسنن، وفي نفس الوقت يعني زي الاخت كان او الاخر كان بيتكلم على صلة الرحم وحقوق الوالدين وهكذا، الغلظة في الدعوة طبعا ده امر مهم جدا ان هو بيبعد نفسه.
الامر الاولاني ده ما فيش فقه، ما فيش فقه الأولويات، يعني هو مش عارف. هم العلماء يا جماعة قسموا الأحكام إلى خمس أقسام ليه؟ ما هو كان ممكن يسيبوا الأمور كده، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، خلاص كلنا نمتثل. ليه قالوا دي فرض ودي سنة ودي مباح، وليه هنا الأمر على الإباحة وليه الأمر هنا على الاستحباب؟ ليه التقسيم الأصولي ده؟ التقسيم ده علشان المعنى ده، عشان فقه الأولويات، عشان لا يقدم على فرض النافلة. كيف والله عز وجل في الحديث القدسي يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأخت تقدم دلوقتي الأيام التي كانت عليها أن تقضيها، الأخت الآن
الرواتب أولا ثم السنة.
ينبغي أن يكون كذلك. الفرض الأول أنا علي كفارات أقدمها قبل أن آتي بالمستحبات. ما ينفعش إن أنا عشان قيام رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبي، أسيب العشاء والفجر وأضيعهم وأقول مش مشكلة بس عشان حق ده، دي نافلة وده فرض. الفرض لابد أن يقدم. فده قلة فهم وقلة معرفة بأحكام الشرع وفقه الأولويات.
السكوت عن المنكر، يعني البعض بيسكت عن المنكر ويعني عنده حجة في آية يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
طبعا الشبهة دي وسألنا أبو بكر الحديث في الصحيح فند أصل هذه الإشكالية، ليس المعنى الآية على هذا،
إنه فهم الآية بفهم خاطئ.
لا طبعا، المعنى بعد أن يحق حقيقة فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن يقيم الحج على العبد لا يضركم من ضل إذا هديتم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن أستقصي جهدي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بعد ذلك أنا معليش ليست علي النتائج. إنما عليك البلاغ المبين، علي فقط أن أبلغ عن الله سبحانه وتعالى ولا أنتظر قطف الثمار.
بعض يا شيخنا في يعني شبهة خطيرة جدا، البعض عندما يلتزم لازم يلبس جلابية مقطعة ولازم يكون شكلهم بهدل ولحيتهم بهدلة، فطبعا الناس يعني تتخيل ان هذا هو مظهر الالتزام. وانا سمعت يعني بعض الاقاويل في احدى المناطق الراقيه في مصر، ان اخ قال لي يعني او اخ هو اخ غير ملتزم، قال لي لازم الشيخ يكون دقنه مبهدله وجلابيته مقطعه.
فانت لابس حلو
احلاك احلى طبعا يعني.
الله
يحفظك.
لا طبعا، ان الله جميل يحب الجمال.
نعم.
وليس معنى انه هي المشكلة دي جت منين؟ بعض الاثار السلبية لبعض الطرق الصوفية انه الزهد انه لبس المرقع والحياة معينة فيها نوع من الفقر المدقع تصور فاسد نتج عن هذا للأسف الشديد تأثيرات هذه المذاهب والطرق فالتحق بها المعنى ده نعم. انه الانسان اللي هيبقى في اعلى درجات ده الانسان اللي هو هيبقى متبهدل وهيبقى كذا ما كان هذا محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك
نعم.
كان صلى الله عليه وسلم أنيقا بمعنى الكلمة العصرية يعني فكان يلبس جيدا وكان صلى الله عليه وسلم
وإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده
نعم يحب ذلك كان صلى الله عليه وسلم يرجل لحيته وكان يرى في لحيته أثر الطيب وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويقول حب بألي من دنياكم الطيب والنساء كان يتطيب صلى الله عليه وسلم كان نعم. يحب لبس البياض والبياض على فكرة يعني وفي بيئة صحراوية فحيلطخ
يعني مش لازم ألبس جلابية سودة وطاقية سودة
لا لا خالص
وأكون مكشر في الشارع يعني ده مش معنى
ولا أنا ألبس مبهدل وحاجة بالعكس أنا ألبس ألبس ما شئت كان نعم. سعيد بن المسيب يقول كلمات ذهبيات جاءه واحد فقال لا لبس لبس من أي حاجة يعني فبيقول له إيه اللي أنت عملته ده قال له أصل في واحد حرمها علي يعني واحد من الزهاد قال له إيه اللي أنت بتلبسه ده أنت بتلبس كذا فقال له يا عبد الله ألبس ما شئت وطهر قلبك المهم أصل ده مش مهم المهم جوه عامل ازاي ما انا نعم. ممكن المهم مش هيبقى بقى انا لابس ايه البس لبس جيد يرى فيه اثر نعمه ربي عليا
نعم.
لكن انا مش هممني ده لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصه ثوب انا مش هممني ان انا لابس ايه ولا بكام ولا المعاني دي لا في معنى الاطراف ولا في معنى ان انا بقى ابقى اظهر التواضع والتذلل ده تبقى ممكن شبهة الرياء
نعم.
ان انا يكون عندي مال واستطيع ان انا البس فاروح لابس لبس اي كلام علشان خاطر خايف الحسد او خايف انه كذا ده في معاني مخالفات شرعيه شديده
دايما الوقت دهمنا عايزين نعم. بس هي اخر شبهه يعني في شبهات كتير جدا نعم. بس اخر شبهه عايزين نقولها تخصيص السلام بعض الاخوه الملتزمين نعم. بيخصصوا السلام ليهم نفسهم وده طبعا بيعمل فجوه كبيره بينهم وبين
النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر وقال ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف
نعم.
جميعا فحكايه ان انا القي عليه السلام ثم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم يا جماعه احنا عايزين نحب بعض يا جماعه احنا محتاجين مجتمع يكون متماسك بهذه المعاني الايمانيه الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم
أفشي
السلام بينكم نفشي السلام على جميع الناس حكايه بان هو بيخصص له شايف الاخ فالاخ بيبتسم له هو بيبتسم له هما الاثنين على سمت واحد وعلى شكل واحد فكذا لا برضو اعمل الكلام ده مع الناس
وهذا يعني ممكن يكون تقريب الى الناس اكتر يعني
بالعكس احنا قلنا الفجوه دي مش عايزينها تبقى موجوده
نعم. فهو انا عايزين بس يعني نصيحه او رساله عاجله في دقيقه تقريبا لاول حاجه اللي انا عايز للشخص عايز يلتزم
اول شيء يا من تريد ان تلتزم اعرف ربك تحسس قلبك والله ستجده متعطش لرحمه ربك ولدفء حنان ربك ولمحبه ربك
نعم.
انت محتاج له
نصيحه للاخ الملتزم
لا تكن صادا عن سبيل الله من حيث لا تدري كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد أنت على الجادة وأنت صفوة خلق الله في الأرض إذا التزمت بأمر الدين فلا ينبغي أن تقع في مثل هذه الأمور فتصد عن سبيل الله من حيث لا تدري
احنا الوقت دهنا تقريبا بس لازم نجاوب على الأسئلة
أصلاً.
فيعني نعتذر الأخ المغرب نجاوب على الأسئلة أولا عشان نحدش يزعل يعني
طيب.
الأخ نور الدين من ليبيا كان بيتكلم ان هو ملتزم وبس عنده مشكلة في تقصير في صلاة الرحم
نعم. نعم أقول له شيء أذكره بحديث عشان يحتسب أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم قال
سريعا
صل من وصلك ولا تقطع من قطعك أذكره بشيء بسيط يحتسبه حلك في الاحتساب احتسب هذا الأمر مهما بلغ بهم الضرر بيك قال صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الرجل فقال أذنبت ذنبا كبيرا عملت بلوى سودة وكلنا عندنا ذنوب محتاجين نحن نطهر منها
نعم.
قال أذنبت ذنبا كبيرا فقال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال فبرها يبقى صلة الرحم بتغفر الذنوب التقيلة عايز ربنا يغفر لك ذنب ثقيل ارفع سماعات التليفون دلوقتي وكلمهم حتى ولو كانوا من هم تعال على نفسك لله مش لحد تاني
الأخت كانت تقول إنها ارتدت الحجاب وبدأت تروح معهد علوم شرعية هي بس عايزة يعني نصيحة لحضرتك إنها من وقت لما بتكون راح المعهد أو في المعهد عندها روحانيات عالية وبعدها بتنسى أو الإيمانيات بتنزل يعني
علاج مسألة النسيان أنصحها بكثرة الدعاء أنصحها أن تدعو الله عز وجل والليلة في الصحر في جوف الليل المظلم، سأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد عنك آفة النسيان دي اللي بتحصل. مسألة الفطور اللي بيأتي بعد الطاعات دي مسألة ما فيهاش مشكلة خالص، قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، يعني في فط نشاط وفترة، عندنا ده وعندنا ده. فبالتالي لا ما تزوديش الموضوع، دايما نقول لأي صاحب مشكلة لا تهول ولا تهون، لا ده ولا ده، لا خلاص الموضوع انت مش حاسه بالروحانيات دي مش هتدوم، دوام الحالي من المحال، انما عليك ان انت تعملي ايه على طول، تستدركي امرك اللي فاتك حاولي ان انت تجيبيه.
الاخ كان الاخ كانت بتسال عن الرزق، هل الرزق موزع بين العباد بالتساوي؟
اه نعم، بس هي فهمت الموضوع، شبهت مثال، قالت الجماعه اللي قاعدين في مارينا وفي القصور ومش عارف ايه وعندهم فلوس، ما هو الرزق يا اختها مش بس في هذا الجانب، هو الصحه مش رزق، هي البركه مش رزق، هي الفتح من عند الله سبحانه وتعالى، الإيمانيات دي مش رزق، أمور كثيرة
العلم جدا. الرزق والعبادة رزق،
الرزق فالغلبان الفقير ده عنده حاجات، عنده حاجات من الأرزاق، هي بالضبط لو حسبناها وادنا كل واحدة رقم هنلاقي في الآخر خالص مجموع الأرقام بتاعة الفقير هي مجموع الأرقام الخاصة بالغني، لم يفضل الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك في الرزق ككل.
نعم، الأخ مصعدي كان بيسأل عن أفضل وقت للصلاة.
أفضل وقت جوف الليل المظلم، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثلث الأخير من الليل.
نعم. الاخ المستضيف برضه كان في اخ المستضيف كان بيسال عن شاب بيتكلم عن الاستقامه، فهو مش عارف يرد عليهم ازاي، يرد عليهم عن ان هم يعني الاستقامه هم مستقيمين دايما بيقولوا احنا مستقيمين،
هو الانسان اللي يقول انا كذا وانا كذا هو بيكابر.
نعم.
فدي افه الكبر، افه الكبر ان هو انا كويس وماشي وكذا وكذا، ده عليه ان يدعوهم بالتشويش. ايه الدعوه بالتشويش يا جماعه؟ دعوه بالتشويش بكلمه واحده، استخدم معهم اساليب غير مباشره، ذكرهم باشياء، اقعد اذكر لهم قصص موت فجاه وناس حصل لها وشباب بيجرى لهم و الامور اللي احنا بنقول عليها الدعوه دي، هي دي افضل طريق لايصال هذه المعاني الى قلوبهم، والله تعالى اعلى واعلم.
وفي ختام حلقتنا اليوم لا يسعني الا ان اشكر باسمكم فضيله الشيخ هاني حلمي، بارك الله فيك شيخنا وربنا ينفع بيك ان شاء الله دايما تنورنا على الشيخ الخليلي. وحان الان وقت الفراق، ولكن قبل ان نفترق أهدي إليكم باقة من الود والحب، وإلى أن نلتقي في حلقات قادمة أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.